نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بكم متابعينا الكرام في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يوم السبت والأربعاء على الهواء مباشرة ليغذي عقولنا ويمتع نفوسنا مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا الغالي.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك يا ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. ناخذ شيخنا أسئلة المتابعين.
نعم.
هذا أخونا يقول: ما أحسن طبعة لتفسير الرازي رحمه الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا. أما بعد، تفسير الرازي عني به من قديم بطباعته، له طبعات قديمة من الطبعات التي واكبت الطبعات الأولى لكثير من الكتب، ومنزلته وقيمته العلمية معروفة والكلام عليه الآن حاله، وعليه دراسات كثيرة ترى عموما عن الكتاب وما فيه. لكن يا ولدي، هذا الكتب الكبيرة العادة إن كان هناك عمل يستقبل علمي، يعني سوف نظفر به إن شاء الله قريبا أو قارب القريب، فالعادة نقول للإخوة تريثوا، يعني لا يشتروا الكتب الكبيرة حتى يخرج شيء من العمل العلمي اللي نسمع بها أيضا، لأن فيها يعني تأخذ قسط كبير من المال وتأخذ مكان، ثم الطبعات الموجودة المتوفرة اليوم طبعات شبه تجارية وتجارية أيضا، يعني ليس من أو إعادة الصف للقديم أو وقل حتى التصوير، حتى القديم قليل فيه أيضا. القصد أنه ما دام هناك أعمال علمية ينتظر بها. هذا الكتاب انتظرنا طويلا حتى صار الآن عندنا فيما أعلم أنا في جهتين اشتغلت عليه، كلتاهما عندهم فريق عمل هذا وهذا، وأحدهم وأحد الجهتين أو الطائفتين أو الفرقتين يعني إن شاء الله قريب، يعني اللي يعرفون انتهوا أصلا من العمل، أصلا انتهوا من العمل، وحسب ما أخبرني القائم عليها أنه خلال أشهر سوف يطبعون هذا العمل أو يبدأوا بالطباعة، والفريق الثاني قارب أيضا بالطباعة. وكلا الفريقين الجهتين لهم خبرة في مسألة إخراج عدد من الكتب المطولة والاشتغال عليها وشيء من ذلك، ونتمنى إن شاء الله أنه نشوف. وهذا الحقيقة والله يدعو للأسف صراحة، يعني ولد يعني واحد استنى عشرات السنين ثم فجأة عشرة يجوا يشتغلوا على الكتاب ويكون من أول خلاص كتب مطولة، يعني ليت يصير في تقسيم، أحد أخذ الرازي خلاص واحد يروح يشوف كتاب ثاني مثلا وبهذه الطريقة. لكن على العموم يعني لعل في الأمر خيرا إن شاء الله، ونقول أخيرا انتظر لا تتعجل، وإن شاء الله قريبا سنرى إن شاء الله يعني أحد أقل شيء أحد العملين سوف يخرج أقل شيء هذا إن شاء الله بإذن الله. نبدأ
بسم الله.
بسم الله. هيا شوف ولدها، هذا أحد الأعمال العظيمة الجليلة الذي كان محبوسا في الأدراج وفي خزائن المخطوطات وما كان له أي أثر يطبع من قبل، وهو علق كبير ونفيس، وهو يعد من الدفائن العظيمة في تاريخ المسلمين وفي الفقه الشافعي خصوصا وفي الفقه عموما، الفقه الإسلامي عموما، لأنه الكتاب يعد من كتب الفقه أو الخلاف العالي، مخزن لنقل الأقوال الصحابة والتابعين والأئمة الاجتهاد، هذا سوى التفاصيل الموجودة في النقل عن أئمة مذهب الشافعية والكلام والمقارنة والاستدلال بأنواع الأدلة النقلية والعقلية والقياسات وغيرها، ثم فيها من بث القواعد وإعمال اللغة والروايات والنقول والمقارنات والتصحيحات والترجيحات، شيء كثير، كتاب معنى الكلمة، يعد من الأعلاق النفيسة معنى الكلمة، ظل حبيسا حتى قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ نشأة كمال المصري وفقه الله بإخراجه إلى حيز الوجود في مثل هذا العمل الجليل، وطبع في 23 مجلدا، 23 طبعا يعد فهارس، لكن المجلد الأول عندنا ها هنا كله عبارة عن مقدمة للعمل صاحبها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبو يعقوب نشأت كمال المصري، فحكى في المقدمة يعني مأساته في التعامل مع هذا الكتاب، أوجاعه التي مر بها، كم اشتغل معهم فريق من العمل ذكره، وأنا صراحة الحقيقة أشكره كل من يذكر جهود من كان معهم من أهل العلم، ممن هم من أهل العلم والباحثين وطلبة العلم الذين اشتغلوا، حقهم أن يذكروا حتى يدعى لهم وحتى يعرف أن هذا العمل جماعي. في الصفحة الأولى هنا فريق العمل تاما، كل واحد من الفريق، هذا فريق خاص بمقابلة النسخ، وهنا خاص بالمقابلات، وهنا خاص بالمقارنات، ثم هنا في التخريج والعزو، كل واحد بهالطريقة، ورئيس الفريق العلمي مع التعليق العلمي عنده والضبط والمراجعة والتدقيق العلمي عند أخينا حبيب فضيلة الشيخ نشأت كمال الأصمي وفقه الله. طبعا في المقدمة ذكر أراد هو الحقيقة جل الله خير أراد يعيشنا الجو، جو الكتاب يعني، أما هو تعب عليه يبغى يتعبنا معه.
ما هو الكتاب شيخنا؟
أنا لحظة ما بعطيك اسم الكتاب، هذا كتاب تشوق أبو شوقك لحي ولدي. هو ذكر أن بعض فريق عمل جاء اشتغلوا في واحد مات الله يرحمه، ذكر أنه هذا له صحبة طويلة معه من أيام الطفولة 30 سنة، ثم بعد فترة ويموت واحد ثاني الله يغفر لهم جميعا، فترة وتموت والده الله يغفر لهم جميعا أيضا، الله يغفر لهم ويرحمهم جميعا، ثم بعد ذلك بدأ يتكلم عن يعني مأساة اجتماع النسخ الخطية لهذا الكتاب، وأنه بدأ فيه من عام 1425 وبعد 20 سنة طبع الكتاب أو أقل من 20 سنة بقليل. شوف المراحل الطويلة هذه، حتى أنه من دقائق ما ساق في المقدمة مثلا، شوف حتى عيشك الجو، أنه وهو يكتب المقدمة يقول السماء كانت تمطر في مصر وفي يوم الفلاني، جزاه الله خير. المقصود أنه لما اجتمع عنده عدد من النسخ واشتغل عليه وقابلها، ثم بعد ذلك بدأ يتكلم أو بدأ يشتغل عليه الأعمال العلمية بما يرى. المجلد الأول عندنا كامل أكثر من 500 أو مدري كم صفحة أو 600 صفحة تقريبا، إنما فيها المقدمات التي يحتاج إليها للدخول لهذه الموسوعة العظيمة. الكتاب إنما هو شرح مطول لأحد المتون المعتمدة عند الشافعية، المتن هو مختصر الإمام المزني رحمه الله، وهو متن سيار عليه شروح كثيرة والأعمال عليه كثيرة جدا، كان من أهمها بل يعد أنفس شرح للمختصر المزني كتاب أبي الطيب الطبري القاضي الإمام الفقيه أبي الطيب الطبري الطاهر بن عبد الله الطبري الشافعي المتوفى عام 450 الهجرة رحمة الله عليه، وسيرته حافلة وعلميته عالية جدا، وهو يعد من الحفاظ الأئمة الكبار أيضا، والثناء عليه عاطل جدا جدا، وهذا مما يدلك على مكانته. وهذا الكتاب الذي سماه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ نشأت كمال المصري التعليقة الكبرى شرح مختصر المزني، هو يقول حقيقة المؤلف لم يسميه بهذا الاسم، وهذا الاسم التعليقة الكبرى أو التعليقة لأبي الطيب أو شرح أبي الطيب أو شرح المختصر، إنما هي عناوين ورد في المخطوطات وفي تراجميل في من ذكره من أحال عليه من علماء الشافعية أو من ذكره في كتب الطبقات والتراجم. فهو يقول جمع بين التسميتين اجتهادا منه حتى يعرف بكلاهما، لأنه هو عرف هذا الكتاب بكلا العنوانين، إما يقال التعليقة الكبرى أو يقال شرح مختصر المزني، هذا أو هذا، وضحت الفكرة؟ وفقه الله. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبو يعقوب نشأة ابن كمال المصري وفقه الله جاء في هذا المقدمة ترجم، هذا طبيعي قدم بمقدمة فيها نشأة المذهب الشافعي وأعيانه ومراحله وخصائصه وهم كتبه وشبه الطريقة، وليته يعني أنا كنت ليته أقول ليته استغنى عن هذا لأنه كثير مبثوث. أما بعد ذلك جاء إلى المهم، وهو عقد بابا خاصا في المزني وترجم للمزني لبيان قيمة هذا الإمام، ثم فصلا في هذا الباب الأول عن كتابه المختصر كيف أنشأه وأهمية كتابه وشروحه وشيء من ذلك، ثم بعد ذلك عقد بابا خاصا بالإمام أبي الطيب الطبري وتكلم في ترجمته وأطال، وهذا محله الآن لأنه يعد من الكتب الأولى أبي الطيب الطبري المطولة التي تطبع عندنا، ثم بعد ذلك خص فصلا في داخل الباب الثاني يتكلم فيه عن كتابه وهو التعليق شرح مختصر المزني، وهنا حط رحاله في التطويل والكلام، مصادره، منهجه، طريقته، أهمية هذه التعليقة، من تأثر به، أثره في من جاء بعده، من نقل عنه، من تعقبه، من بهذه الطريقة قس، وأهمية ما فيه، فإنه ذكر قضايا كثيرة يورد هذا قلت لك من الخلاف العالي ينقل فيه من كلام الأئمة، وهو ليس فقط كلام الشافعية بل كلام حتى مذهب الأربعة المالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد، وينقل من كلام الصحابة والتابعين والأئمة ويذكر استدلالاتهم، وفيه نقول عزيزة عن كتب مفقودة اليوم ليست في حيزنا إما من كتب الشافعية أو حتى من غير كتب الشافعية، وفيه نقول من كتب أهل اللغة وأئمة اللغة وشيء من ذلك. الكتاب المجلد الأول قلنا لك ترجمته كاملة، ثم بعد ذلك جاء وتكلم بعد أن انتهى من هذا، فأنا حطت عندي أنا حطت إشارة، جاء وتكلم عن مسألة التحقيق والمنهج الذي سوف يتبعه في إخراج هذا العلق النفيس المطول، وذكر كلاما طويلا فيه يعني عذره لماذا لم يطل في التعليقات على الكتاب، يعني هو يقول لن أطيل في مسألة تخريج الأحاديث والكلام على مدي ولا تعقب ولا من تعقب من الأئمة سأنقله أشياء كثيرة، يقول لن أفعل هذا، لكن وذكر هو مقدمة فيما لماذا، لأنه يقول كتاب طويل لو تتبعت هذا لأثقلناه بهذه الحواشي، ثم جاء إلى النسخ الخطية وتكلم عليها تفصيلا، وهذه هي النسخ الخطية وكلامه عليه بالتفصيل وكيف أنه أتم منها نسخة تامة وأخرج عليها الكتاب وفقه الله، ثم عرج بعد ذلك على نماذج من النسخ الخطية كما هي عادة المحققين في ذكر النماذج النسخ الخطية وذكرها وفقه الله. هذا المجلد الأول قلنا إنما هو مقدمة التحقيق كاملة من إصدارات مركز مجمع البحرين بمصر، مجمع البحرين أظن للتحقيق والبحث العلمي، ثم هذا هو الكتاب أوله، والكتاب من كتاب الطهارة 23 مجلدا، وطريقته وفقه الله أنهم يأتون إلى نص المزني، هذا نص المزني يجعلونه كما ترى في مربع أو مستطيل مضببا كما ترى مضبوطا، وهذا شرح العلامة أبي الطيب القاضي أبي الطيب الطبري هذا كاملا، وهذه تعليقاته أخونا المحقق الشيخ نشأة وفقه الله، اعتنى جدا جدا بمسألة الضبط والمراجعة والتدقيق حتى يكون النص أقوى ما يكون، جزاهم الله خير، والكتاب طبع في 23 مجلدا. هذا أيضا من أعمال العلمية الأخرى، وهو أحد الشروح على المنهاج، المنهاج الإمام النووي رحمه الله كتاب سيار معروف، والشروح عليه كثيرة، وهو قد ذكر هذا في المقدمة أيضا، لكن نأتي إلى هذا الإمام الجليل ابن الملقن رحمه الله. ابن الملقن له أعمال كثيرة على المنهاج، كان منها هذان الكتابان، أولهما عبارة عن نكت نكت بها على كتاب المنهاج، سماه النكت على المنهاج، عرفت؟ أو سماه نهاية المحتاج فيما يستدرك على المنهاج، كلاهما هذا، أو يعني أنه اسمه يعني قالك المسمى، هو اشتهر بهذا وسمى بهذا. هذا الكتاب طبعا النكت اللي بين أيدينا في هذا المجلد اللطيف عندنا للإمام ابن الملقن أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي المعروف بابن الملقن، توفى عام 804 الهجرة رحمه الله. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ نشأة كمال المصري قام وأخرج هذا الكتاب الذي هو النكت على نسخة خطية فريدة، وجاء أظن بنسخة ثانية بعدين وجد نسخة ثانية له أو شيء من ذلك، لكن قطب طبعا قدم مقدمة فيها ترجمة النووي والكلام على كتابي، لكن ترجم لابن الملقن
ونسخة تامة شيخنا.
لحظة أنا بأتيك أجيك، لأن هي ما هي تامة بعطيك بس أوريك ماذا صنع بالضبط لما جاء إلى كلام على أعمال المنهاج وشيء من هذا. نهاية نعم، هو لما جاء هذا الكتاب قال أنه نجد فقط نسخة خطية وحيدة. شوف هذا الكتاب اللي هو النكت على المنهاج لابن الملقن، قال لم يجد لها إلا نسخة وحيدة فريدة، والمشكلة أنها ناقصة إلى أثناء أبواب أو كتاب الجمعة فقط أو باب الجمعة فقط، فالكتاب ليس كتاب، ولا هو يعني لو كان سيكون في عدد من المجلدات لو أنه كمل، لكن قال أخرجه النسخة نفيسة، وهي وين كانت يعني قصيرة ليست بالطويلة، لكن أخرجها لأجل الحاجة إليها. وابن الملقن في المقدمة ذكر الأعمال التي وضعها على هذه النكت، لماذا؟ لأنه نحن عندنا بعد قليل سيأتينا شرح كامل له عجالة المحتاج، وضعوا ها هنا كتاب المنهاج للإمام النووي رحمه الله في الأصل، وها هنا تعليقاته، وتعليقاته قسمها أقسام يمكن 13 قسما، التصحيح والترجيح والاستدراك والتعقيب وبيان أوهام، على معارة من يذكر من أصحاب النكت، وعلى طريقة التكتات فيذهب إلى مواضع يحتاج إلى تعليق ويعلق عليه وشيء من ذلك. هذا الكتاب الأول، وهو كتاب اللي هو كتاب النكت على المنهاج أو نهاية المحتاج فيما يستدركه على المنهاج، الكتاب من إصدارات مركز مجمع البحرين للتحقيق والبحث العلمي بمصر وفقكم الله. هذا الجزء الأول طبعا أعطوه رقم صفر كما ترى، والحقيقة أنا ما أدري من فين هذه يعني هذا البدعة من فين جت؟ ما في رقم، الصفر يعني عدم، ما هو رقم، لكنه لأنه في أول المجموعة، والمجموعة تبدأ بعد ذلك بهذا الكتاب، يعني هم اللي هو هذا المجلد الأول منه، وهو الذي أريد في التحقيق وأخرج في 7 مجلدات، يعني هذا الأصل عندنا يكون 8. هذا الكتاب هو الأصل، وهو شرح متوسط على كتاب المنهاج. من العنوان يبان، قال يبان المراد، مراد المؤلف قال عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج، فهي شيء من العجالة حتى يفهم الإنسان من يقف على الكتاب كتاب منهاج النووي ماذا يريد النووي في مسائله وبينه ويضحها. للإمام ابن الملقي رحمه الله أبو حفص سراج الدين، أبي حفص سراج الدين عمر بن علي بن أحمد الأنصاري، متوفى عام 804 الهجرة رحمه الله، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي يعقوب نشأة بن كمال المصري، قدم وها هنا في مقدمة الكتاب وتكلم عن أنه أخرجه على عدد من النسخ، أما العجالة هنا عندنا عدد من النسخ ووصفها وتكلم عنها وفقه الله. وهذا الكتاب هذا، شوف هذا هو، هذا هو كتاب العجالة، الأصل عندنا المنهاج كاملا ها هنا بالأخضر كما ترون، وهذا هو الشرح والتعليق لابن الملقي رحمه الله في عجالته. والكتاب ترى سبق أنه طبع قبل ذلك وذكر ما في طبعاته السابقة من خلل وفقه الله. الكتاب مطبوع في 7 مجلدات من إصدارات مركز مجمع البحرين بمصر.
استاذنك شيخنا في مداخلة،
نعم،
معنا الشيخ نشأة بن كمال المصري المحقق في التراث، حياك الله شيخ نشأة.
أهلاً وسهلاً، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحب بكم شيخ نشأة في هذه الليلة.
مرحباً بكم وأهلاً وسهلاً بكم، حياكم الله وتقبل الله منا منكم صالح الأعمال.
آمين منا منكم. نود أن تحدثونا شيخ نشأة عن كيفية انتقائكم للكتب التي تحققونها، ونبارك لكم أيضاً إخراجكم للمفخرة التعليق الكبرى لأبي الطيب الطبري رحمه الله.
والله هذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين لنعمه. آمين. وإحسانه. آمين.
آمين. آمين.
حقيقة الكتب التي أعمل عليها سواء كانت متعلقة بالفقه الشافعي أو بالعقيدة أو بالحديث، يعني أحيانا الواحد منا يميل إلى الكتاب المهم لا سيما الذي لم يطبع من قبل.
صحيح صحيح.
مثل كتاب التعليقة، وإن كان طبع الكتاب من قبل كمثل كتاب عجالة المحتاج، فتكون الطبعة الموجودة يعني لا تفي بالمقصود، أو يكون فيها خلل بين واضح من حيث المقابلة على النسخ الخطية والتعليقات الفقهية وغير ذلك مما يحتاجه طالب العلم.
جزاك الله خيرا.
فهذا الذي يدفعنا إلى اختيار كتاب من أجل العمل عليه، ونميل بالدرجة الأولى إلى الكتاب الذي لم يطبع ويكون كتابا مفيدا، حتى يعني يكون فيه نفع للمكتبة الإسلامية إن شاء الله. أو يكون الكتاب قد سبقت طباعته لكن فيه نظر ويحتاج إلى طباعة أحسن من ذلك إن شاء الله.
مساك الله بالخير يا شيخ نشأة.
اهلا وسهلا بالشيخ الحبيب الكريم، حياكم الله.
اكرمك الله، نحن الليله سعداء بمداخلتك معنا ونتشرف بذلك، ويعني نحن مرتبطين جدا باخراج مثل هذه الاعلاق النفيسه، نسال الله عز وجل يمد في عمرك حتى تخرج لنا ان شاء الله اشباهها وامثالها باذن الله.
أمين.
انا لاحظت الشيخ من الصوره انه خلفك فقط كتب الشافعيه، وانت ذكرت في مقدمات بعض الكتب انك تفتخر ان الله تعالى يعني يقيدك حياتك كلها لخدمه المذهب الشافعي، يعني هل هذا لها احداثيات معينه ولا كيف؟
نعم، الشيخ احمد محمد شاكر رحمه الله ذكر في مقدمته للرساله قال كفاني فخرا ان انشر بين الناس علم الشافعي، فهذه الكلمه وقعت في قلبي كل موقع.
الله والله وأنعم بها من مفخر حقيقة يعني.
طيب يا شيخ، فلذلك أنا أذكرها في مقدمات بعض كتبي وأقول يعني كفاني فخرا وشرفا أن أنشر بين الناس علم الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي.
أحسن.
المطلبي. أحسن. يعني رحمه الله وطيب ثراه.
أحسن. هل يا شيخ مجمع البحرين، مركز مجمع البحرين، هو مركز بني لأجل تبني أعمالكم العلمية، أو لأن أنت لك كتب أصلا طبعتها في غير هذا المركز، حتى لك كتب قديمة اللي هنا واللي هناك، ولا لا يا شيخ؟
نعم، يعني قديما كنت أطبع بعض الكتب مع دور النشر المختلفة، لكن نحن أنشأنا مركز مجمع البحرين من أجل طباعة كتبي، وهذا المركز هو لأخي الأكبر الأستاذ أشرف، أخي وشقيقي الأكبر الأستاذ أشرف جزاه الله خيرا. فإلى الآن المركز مخصوص بكتبنا نحن فقط، لكن قد يكون في المستقبل يعني هناك إدخال لبعض الكتب من الأماكن الأخرى.
ما دام ذكرت حبيب القلب أبو أحمد، عاد أمسي عليه بالخير، فرصة والله كنا نحن وياه في المعرض، يعني ما شاء الله تبارك الله أكرمني غاية الإكرام، أنا أمسي عليه وأشكره جزاه الله خير، وإن شاء الله لعله شاهد إن شاء الله ويبلغه سلامي بإذن الله.
جزاك الله خيرا، أنت أهل للكرم ومثلك لابد
أكرمك الله فيه. أكرمك الله. طيب أنا لاحظت يا شيخ أيضا أنك تذكر في أثناء التحقيق أن لك أعمالا قادمة تذكر، وهو قيد التحقيق، وهو قيد التحقيق بهذه الطريقة،
نعم.
يعني لعلك تبشرنا كده بعض أعمالك القادمة إن شاء الله.
ما هو حقيقة يعني أثناء عملي في بعض الكتب، المؤلف ينقل من كتب قد يكون بعض هذه الكتب ليس بمطبوع، فأنا آتي بمخطوط هذا الكتاب وأدرسه وأنظر فيه وأتمنى أن الله يوفقني لتحقيقه، فأكتب أنه قيد التحقيق، وبالفعل أقوم بنسخه والعمل فيه، ثم يعني إيه يركن جانبا إلى أن يأذن الله تبارك وتعالى بطباعته وبإكماله، لكن يعني من البشرى التي أخصك بها إن شاء الله أنت وابنك الكريم وبرنامجكم الكريم أني أعمل على كتاب الشامل في فروع الشافعية لابن الصبار رحمه الله، وأوشكت على الانتهاء منه بإذن الله تعالى، نسأل. وهو أيضا في شرح مختصر المزني،
بلى
وهو أيضا كتاب مطول لكن قد يكون في 16 مجلدا، ليس بطول كتاب للتعليق إن شاء الله.
جزاك الله خير، أكرمك الله يا شيخ نشأت، أكرمك
الله. جزاك الله خير شيخ نشأت على هذه المداخلة الكريمة،
بارك الله فيكم، أهلا وسهلا، جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
جزاك الله خير، أكرمك الله.
كان معنا الشيخ نشأت بن كان المصري المحقق المعروف، استاذنك شيخنا في فاصل.
نعم.
فاصل اعزائي المشاهدين، ونعود اليكم باذن الله.
نتوق الى العلم من نبعه.
اذا ذهبت الى اداره لتخليص معامله او مصلحه ورايت الموظفين ملتزمين منضبطين، فاعلم ان وراءهم مديرا يراعي حق الاداره، وتلك صفه المدير المسلم، فهو يتميز بالجديه والحزم والمتابعه والتوجيه وعدم ترك المجال للاهمال والتلاعب، ولا يتردد في معاقبه المهملين والمقصرين، ومع الحزم فهو يتحلى بالرفق بالموظفين والمواطنين، فيعاملهم باللين ويمنحهم كل التسهيلات التي يسمح بها النظام، ويتمتع بمكارم الأخلاق والسمت الحسن ليكون قدوة لموظفيه في الأخلاق والانضباط، وهذا أدعى لاستجابتهم له والتزامهم، وهو عليم بكل شؤون الإدارة، حافظ للوائح، وهو عفيف النفس، لا يقبل الرشوة ولو سميت بهدية أو إكرامية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول، أي خيانة، وهو حكيم في قراراته، لا يتخذ قرارا إلا بعد دراسته جيدا، مراعيا تحقيق المصلحة العامة ودرء المفسدة ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ولا يستبد بالرأي، بل يشاور أهل الرأي والحكمة، فيضم عقولهم إلى عقله ورأيهم إلى رأيه، ويعامل الموظفين والمواطنين بالعدل والإنصاف، فلا يمنع أحدا من حقوقه ولا يجامل أحدا على حساب أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور، عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجد.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، نريد الترحيب بكم شيخنا.
حياكم بياك يا ولدي.
منصة عرض كتب الشيخ نشأت.
نعم، هذا سلمك الله كتاب أيضا، وهو كتاب للعلامة الكبير الفقيه الشافعي أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي، متوفى عام 623 رحمه الله. جاء إلى كتاب الوجيز للإمام الغزالي وشرحه بشرحين، شرح مطول كبير سمي عرف بفتح العزيز، وشرح آخر بالشرح الصغير، وكلا الشرحين جاء بعد ذلك وكتب عليهم هذا التذنيب. والتذنيب أشبه ما يكون بالتنبيهات والتعقيبات والاستدراكات وأشياء بهذه الطريقة، يعني كأنها تنكيتات، يعني شيء من ذلك. سماه التذنيب على الشرحين السابق والتالي للوجيز للإمام الغزالي، التذنيب للعلامة الكبير أبو القاسم عبد الكريم بن محمد عبد الكريم الرافع، متوفى عام 623 هجرة رحمه الله. قام على تحقيقه على نسخة المؤلف التي بخطه ونسخة أخرى. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي يعقوب نشأت بن كمال المصري ترجم للرافع وترجم لأهمية كتبه وأهمية التذنيب، وأن الإمام النووي رحمه الله اختصر التذنيب في مختصر المشهور، طبع طبعتين أيضا وتكلم عنهما. وهو أيضا قد اختصر في النووي على الفصل الخامس. طبعا هو أصل الكتاب الإمام الرافعي رحمه الله قسمه إلى خمسة فصول. الفصول هذه عبارة عن ثناء النواحي الكلام على الكتاب، على كتاب على الشرح، فهو تكلم عن ديباجة الكتاب على الاختصار، ديباجة النووي آسف سمونه الغزالي، ثم على الآثار التي أوردها، ثم أحوال من سموه من الصحابة ومن بعدهم، ثم الرابع بيان القول والوجه في الطريق وكذا والتعليق عليه، ثم الخامس وهو أطول فصول الكتاب هو هذا، فيه بيان ما أطلق من القولين والمشهور من الأوجه أو بالعكس، والمواضع التي أجاب فيها بالنفي وأشياء، ثم موضع سادس وسابع كلام موضع الكتاب طريقته. شوف جزاهم الله خير في الإخراج الشيخ نشأة الله يعطيه العافية، هذا كلفظه محل الكلام الآن من التعليق من أصل الكلام الوجيز، ثم هؤلاء تعليق العلامة أبو الطيب آسف الإمام أبو القاسم الرافعي، ثم ذكر الأحاديث التي أراد الكلام عليها كاملة في الوجيز وهي ليست كثيرة الحقيقة وتكلم عليها، ثم الفصل الثالث فيما يتعلق بتراجم، هذا تراجم من سماهم من العلماء وهذه التراجم، وعطينا بس الفصل فإنه وقف على أكثر، فصل الخامس أكثر من 600 موضع محل تعليق له واستدراك على الكتاب، وهو أطول، هذا أطول فصول الكتاب وهو محل الحرف الحقيقي والبيان والتعقبات، هذا الفصل أكثر من 600 موضع تعقبوا فيه. الكتاب مجلد من إصدارات مجمع مركز مجمع البحرين بمصر. هذا كتاب طبعا هو كتاب تالي لكتاب سابق لنفس المؤلف، المؤلف الإمام الخرائط رحمه الله محدث حجة وثقة حافظ معروف أصلا، ألف كتبا عدد من المصنفات والكتب، منها كان مكارم الأخلاق سبق أن عرضناه في البرنامج، وهو لنفس المحقق أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي يعقوب نشأت بن كمال المصري. ووقتها أذكر أني تمنيت عليه جزاء الله خير أن يخرج أن يتبعه بشقيقه، لأن هناك مكارم الأخلاق وهنا مساوئ الأخلاق، فهو في المقدمة وفقه الله قال استجابة لبعض إخواننا الأفاضل من شيء، وأنا الحقيقة أشكره على هذه الاستجابة، أتمنى أن يكون أنا المقصود يا شيخ لكن استجابة والله الحمد، خاصة أن ما طبع منه ليس بشيء، الطبعات الكتاب الموجودة مليئة بالتصحيفات والأخطاء والسقط وشيء من ذلك. الكتاب بعنوان مساوئ الأخلاق ومذمومها وطرائق مكروهها، شوف لاحظ معي للإمام الحافظ أبي بكر محمد بن جعفر السامري نسبة إلى سامراء لأنه من سورة من رأى، الخرائط المتوفى عام 327 الهجرة رحمه الله. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبو يعقوب نشأت بالكمال المصري حقق الكتاب على عدد من النسخ الخطية، طبعا ترجم الخرائط وأحال على الترجمة الأولى في مكارم الأخلاق، لكنه قال أضفتها هنا ما ليس هناك، فيجمع بين الكتابين، تكلم عن الطبعات السابقة الكتاب وما فيها من ثغرات، ثم جاء إلى النسخة الخطية وهي خمسة وتكلم عنها بالتفصيل، خاصة النسخة الأولى التي هي قرأت على عدد من العلماء وعليها سماعات نفيسة جدا وأشياء، يعني هذا شوف هذا النماذج من المخطوطات التي اشتغل عليها، وطريقته أنه يأتي بصورة للمخطوط عند الكلام عنه ما يؤخره، ثم بعد ذلك هذا عامة الكتاب. الكتاب مشكول من أوله من آخره كما ترى، مرقوما مرقم الآثار كلها، ثم بعد ذلك يبدأ هذا، وهذا هو التخريج والتعليق، وإنما يفيض في المحل الذي لم يسبق له أن خرجه، أما ما خرجه على في مكان مخلق فإنه يحيل إليه. قال وهناك أحاديث أولى بها كتابه القادم إن شاء الله، وهو اعتلال القلوب أيضا الخرائطي، سيطيل هناك فيحيل إلى ذاك الكتاب إن شاء الله القادم، أسأل الله يعجل به. والكتاب في مجلد ضخم من إصدارات مركز مجمع البحرين بمصر. هذا ولدي كتاب كتاب سيار معروف له عدد من الطبعات قديما وحديثا، وحتى المختصر ذكر أحد مختصراتي أيضا، طبعا هناك مختصر جديد طبعا أظنه بعد ما طبع هذا الطبعة. الكتاب للإمام الحافظ إمام وحافظ المغرب الإمام الحافظ بن عبد البر أبو عمر يوسف بن عبد البر الأندلسي القرطبي المالكي المتوفى عام 463 هجري رحمه الله. اللي حافظ بن عبد البر هذا الكتاب له وهو بعنوان جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله، كتاب عظيم، فإنه نثر فيه الدر بحق من مرويات ومنقولات عن السلف، من مسائل يحتاج إليها في طلب العلم، من مسائل حتى قضايا أصولية ويتعلق بها وفقهية وتربية ونفس وتزكي أشياء مما يتعلق بها ونواهي علمية وضبط ومؤلفات وأشياء. وهو رحمه الله الكتاب معروف السيار، طبعا خرج أكثر من طبع عندنا. هذه الطبعة التي عندنا وقف أخونا الحبيب فضيلة الشيخ نشأة بن أبو يعقوب نشأة بن كمال المصري على ما يدل على أن ما طبع من الكتاب فيه ثغرات كبيرة، ثغرات، ولهذا تعقب كل الطبعات السابقة ثم أتى إلى نسخ خطية قال أنه لم تعتمد في أي من المخراجات السابقة، خاصة منها بعض الكتب النفيسة المتقدمة، وأخرج الكتاب على 5 نسخ خطية. وهنا آسف على إيش خمسة نسخ خطية وتكلم عنها بالتفصيل، وهذه نماذج، ثم هذه خدمته لكلام ابن عبد البر. وكلام ابن عبد البر هنا الحقيقة يعني هو تكلم أفاض في التخريج والتعليق والكلام، والكتاب الحقيقة مفخرة من المفاخر وكتاب عزيز ونفيس يحتاج إلى مثل هذه التعليقات والضبط والحاجة إلى مثل هذه المقارنات. وفق والله في 3 مجلدات من إصدارات مرآة الزمان بالاشتراك مع روائع الكتب. هذا أي ولدي أحد الشروح التي يتناولها ويتناوبها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ يعقوب نشأة بن كمال المصري، عنده مثل المشروع سيتتبع بعض كتب شروح الشمائل، الشمائل للترمذي له عدد من الشروح. سبق أن عرفنا بكتاب طبعته دار اللباب ضخم جدا ابن ميرك شاه طبع وحققه أخونا الشيخ نشأة، هذا الثاني الآن بين أيدينا، وهو لأحد العلماء للعلامة الفقيه الفاضل محمد بن صلاح بن جلال بن كمال الأنصاري الشافعي المعروف بمصلح اللاري الشافعي المتوفى عام 977 للهجرة رحمه الله، وهو قد جاء وشرح الشمائل شرحا يعني لا أكثر من المتوسط، يزيد عن المتوسط، لكنه بالغ في مواضع وأشياء بهذه الطريقة. وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي يعقوب نشأة بن كمال المصري ترجم للعلامة مصلح اللاري ورحلاته، خاصة أنه كثير الرحلات، رحلة إلى الهند وأشياء، ثم هنا وهناك وإلى تركيا وإلى بلاد الشام، ثم تكلم عن النسخ الخطية التي أخرج عليها الكتاب وهي هذه، وهو قد قال أنه وقف على 7 نسخ خطية بعضها نفيس جدا أخذت من نسخة المؤلف وتكلم عنها. وهذا الكتاب وهذه نماذج، وهذا هو الكتاب، هذا في الأصل اعتمد طبعة أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور ماهر ياسين الفحل في طبعة الشمائل الترمذي، ثم ها هنا هذا هو الشرح كاملا، وهنا التعليقات والتوثيقات التي يحتاج إليها. والكتاب طبع في مجلدين ضخمين من إصدارات مركز مجمع البحرين بمصر. هذا كتاب في فضائل بيت المقدس، وهو المؤلف سماه الروض المغرس في فضائل البيت المقدس، ولفظ البيت المقدس في المقدمة أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي يعقوب نشأة بن كمال المصري ذكر متى نشأ هذا المصطلح عند المؤلفين من أهل الإسلام، وذكر بلب التتبع العلامة الكبير الفقيه قاضي القضاء أبي نصر تاج الدين عبد الوهاب بن عمر الحسيني الشافعي المتوفى عام 875 الهجرة، هو في المقدمة أصلا وقف على كل من سبق وصنف في فضائل بيت المقدس، ساق عدد كبير من المؤلفات والمصنفات، لكن جاء إلى كتاب لأحد الحفاظ الحافظ أبو القاسم وهو الجامع المستقصى في فضائل المسجد الأقصى، وهو طويل فعمد إليه وهذب واختصره وزاد أشياء من المسائل والروايات، أكثر قريب 1200 رواية في الكتاب هنا، وجمعه في هذا الكتاب الذي سماه الروض المغرس في فضائل البيت المقدس
المقدس، وهذا الكتاب يعد عندنا أثر من المطولات في هذا. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي يعقوب نشأت من كمال المصري ذكر في المقدمة مسائل تتعلق بهذه القضية، وهذه المسائل مسائل علمية. أنا أشكره جزاه الله خير على إهدائه، جزاه الله خير، يعني إهدائه الجميل. بس فين المسائل؟ أيوة، هو تكلم عن مجموعة من المسائل والقضايا والأبحاث التي سوف يقدم بها الكتاب، منها يعني من ألف في الباب وشيء من ذلك، وبعض القضايا المتعلقة بمسألة زيارة البيت المقدس وقبة الصخرة والكلام عنها، وهو نخص في بحث وأشياء، وهل ورد فيها فضل أو لا وانت ماشي، وقضايا تتعلق بهذا الباب. سيأتينا كمان باب آخر ترجع للمصنف أيضا وترجمته جميلة، ثم جاء إلى هذه النسخ الخطية وتكلم عنها، وهذه هي النسخ الخطية بالتفصيل التي أخرج عليها الكتاب وتكلم عنها وفقه الله. وهذه النسخ إنما رجع فيها إلى أظن والله نسختين خطيتين، لكن إحداهما نفيس جدا وهي الأولى، كانت غاية في النفاسة. وهذا الكتاب وقد تعنى، شوف هذا مرقوما مشكولا، وقد تعنى للتخريج والضبط والتعليق وبيان ما في الروايات هذه من يعني من كلام لأئمة العلل وشيء من ذلك، والآثار إنما يتساهل فيها، لكن الحقيقة هو ذكر أشياء من آثار الموضوع أو شيء، لكن تسوم حمحها لأجل ما فيها، يعني على أن مروية بأبواب الفضائل وشيء من ذلك، في مجلدين من إصدارات مركز مجمع البحرين بمصر. هذا ولدي كتاب وهو اختصار لكتاب، أما الأصل فهو كتاب التنبيه لأبي إسحاق الشيرازي مشهور، ألف المهذب والتنبيه، وهذا التنبيه له عدد من المختصرات، كان منها هذا المختصر بعنوان النبيه في اختصار التنبيه. النبيه للعلامة تاج الدين عبد الرحيم بن محمد ابن يونس ابن منع الموصلي الشافعي، متوفى عام 671 هجرة رحمه الله. هذا ابن يونس هذا مشهور، كما قال من ترجم له قال آتاه الله، هو قال آية من آيات الله في قدرة على الاختصار، هو ابن سبكي يقول كان آية في القدرة على الاختصار، وهو كذلك، يعني هو راح اختصر كتاب التنبيه، واختصر كتاب الوجيز للغزالي سماه التعجيز اختصار وجيز، وراح اختصر المحصول للرازي، ومن جودة مختصراته سأله جماعة من الحنفية أن يختصر القدوري فاختصره فأحسن في الاختصار. سبحان الله، بعض الناس ملكات كذا، يعني هذا بابه هو اللي يعرفه. القصد العلامة بن يونس الموصلي له هذا الكتاب النبيه في اختصار التنبيه، وهو كتاب السيار أتى فيه باختصارات لكنه زاد أشياء. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي يعقوب نشأت من كمال مصري ذكر مزايا النبيه وذكر جودة العبارة التي فيه وما أضافه واستحسنه وجعله من مفردات هذا المختصر مما أضافه على الأصل، وفقه الله في دراسة في ترجمته والدراسة على الكتاب. ثم وهذا هو الكتاب، عشان بس يعني عشان ميز، شوف ذكرا له اختيارات وأتى باختياراته وشيء من ذلك، ثم ذكر بعد ذلك وفقه الله النسخ الخطية الأربعة التي أخرج عليها الكتاب وتكلم عنها تفصيلا، وهذه نماذج النسخ الخطية، هذه نماذج النسخ الخطية، وهذا النص محقق كما ترى، وبسم الله هذا اختصار كما ترى، وفقه الله مشكولا بالكامل، وهذه المسائل المرقمة. ثم ألحق به هذا الكتاب وهو كتاب لابن جماعة، ابن جماعة جاء لمقدمة الوجيز واختصر التنبيه، مقدمة التنبيه للشيرازي وخصها له خطبته وخصها بشرح خاص مطول سماه، شوف مقصد النبيه في شرح خطبة التنبيه للعلامة الفقيه عز الدين أبي عبد الله محمد بن جماعة المتوفى عام 767 الهجرة رحمه الله، وقام وأخرجه وهو قد ألحقه بالكتاب. الكتاب عندنا الآن حقيقة هذا المجلد عبارة عن كتابين، الكتاب الأول وهو المطول، والثاني هذا شرح فقط لخطبة الكتاب اللي هو خطبة كتاب التنبيه لابن جماعة، وهذا فيه الكلام عن ابن جماعة وعن خطبته وماذا فعل فيها، وهذه هي النسخة الخطية التي أخرج عليها الكتاب جزاه الله خير، وهي نسخة خطية فريدة أخرج عليها الكتاب، هذا كلامه وهذه صورة النسخة الخطية وفقه الله. ثم بعد ذلك هذا الكتاب اللي هو صراحة شرح مختصر في مجلد من إصدارات مركز مجمع البحرين بمصر. هذا ولدي أيضا كتاب يعد مطولا في مطبوع في 4 مجلدات، وهو عبارة عن شرح لكتاب التنبيه اللي ذكرناه قبل قليل، سماه صاحبه غنية الفقيه في شرح التنبيه للعلامة الفقيه أحمد ابن موسى ابن يونس ابن محمد ابن منع الموصل المتوفى عام 622. هو ابن عم اللي سبق بعد قبل قليل ابن يونس، هذا ابن عمه، هذا ابن عمه، وضحت. هم أسرة علم، هذا وأبوه وأعمامه وعيال عمه. طبعا في المقدمة أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبو يعقوب أبو يعقوب نشأت من كمال مصري ذكر أن عائلة علم أصلا، ولهم نشاط، وأبوه مشهور يعني، هو يعني له شهرة عظيمة يعني. المقصود هو جاء إلى كتاب التنبيه للشيرازي إسحاق الشيرازي فشرحه في هذا الكتاب، وأراد أن يكون غنية لكل فقيه فأفاض في الشرح وأدلل وفرع أشياء، وقابله وأخرجه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ نشأة ابن كمال المصري على عدد من النسخ الخطية، منها نسخة نفيسة جدا أظن إما نقلت من نسخة المؤلف أو قرئت على المؤلف، وهو قد ذكر وفقه الله في النسخة الخطية هذه النسخة الخطية، هذه النسخة الخطية التي أخرج عليها الكتاب كما ترى، وهذه النسخة الأولى شوف هذه صورتها، ثم إذا جاء إلى النسخة الثانية هذه صورتها، ثم إذا جاء إلى الثالثة أظن ستة نسخ خطية أخرج عليها الكتاب، وهذا الكتاب حافظ على كتاب التنبيه في الأصل عندنا مشكولا، وهذه تعليقات وشرح العلامة ابن يونس تاج الدين، وهذه تحقيقاته وفقه الله ولي حالته أعمال التحقيقية مع الضبط والتنبيه، أربع مجلدات من إصدارات دار المعراج بالشام بسوريا. هذا سلمك الله كتاب أيضا من الكتب المهمة لأحد الحفاظ الكبار، وهو العلامة الحافظ الإمام عبد المؤمن ابن خلف الدمياطي متوفى عام 705 للهجرة رحمه الله، وهو إمام حافظ بحق رحالة، وقد هو الإمام عبد المؤمن أتمنى أن يلتفت إلى مصنفاته وتخرج، فإن من جاء بعده يعول عليه. هذا النموذج عندنا، وهو كتاب مختصر في السيرة النبوية بعنوان مختصر السيرة النبوية للحافظ عبد المؤمن الدمياطي. هذا الكتاب ما جاء بعد أحد إلا وعول، لأنه ليس مجرد ناقل روايات، هو في هذا الكتاب تريد علل تتكلم عن علل الجرح والتعديل وتكلم عنهم وعن الرواة وتصحيح الروايات، وتكلم عن المعاني والبيان وترجيح وما فيها من الفقه، ولهذا اختياراته كل من جاء بعد أول عليه الإمام الذهبي ابن سيد الناس ابن جماعة، ما جاء أحد بعده إلا وعول على كتابه هذا. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي يعقوب نشأت من كمال المصري وفقه الله التفت للكتاب وترجم الحافظ الكبير الدمياطي رحمه الله، وتمنى أن يلتفت لباقي كتبه فإنها غاية في النفاسة، غاية في النفاسة، كل مؤلفاته ترى أثني عليها ثناء عاطلا جدا. ثم أخرج الكتاب وفقه الله على ثلاث نسخ خطية تكلم عنها، وهذه نماذج من النسخ الخطية. طبعا الكتاب من أوله إلى آخره كما ترى مشكولا مرقوما الآثار التي فيه والكلام عنها، من حيث لأن هو ينقل كثيرا عن ابن سعد يعني كثيرا من الطبقات وأشياء، وتكلم وجعلها أبوابا وساق تحتها روايات، وهي في أظن جمع في الكتاب أظن 1198 رواية عندنا أو أثر رحمة الله عليه. الكتاب من إصدارات مركز مجمع البحرين بمصر. هذا ولدي كتاب أيضا من الكتب يعد المطولة والنفيسة في تاريخ المدينة. الإمام الحافظ الحافظ الكبير ابن النجار، ترى هذا اللقب الحافظ الكبير هذا لقب سماه به ابن كثير لما ترجم له في البداية والنهاية، قال عنه ابن النجار الحافظ الكبير، وهو كذلك، فقد كان من أهل الإسناد والرواية، وكان إماما أيضا فقيها، وأخذ عنه الأئمة. المقصود ألف كتابا في ما يتعلق بفضائل المدينة وتاريخ المدينة وأخبار المدينة وما يتعلق بالمدينة، أسماه الدرة الثمينة في أخبار المدينة للإمام الحافظ الكبير أبي عبد الله محمد بن محمود بن النجار، وهو صاحب الذيل على تاريخ بغداد الذي توفي عام 643 للهجرة رحمه الله. شوف ذيل بغداد يا ولدي غاية في النفاسة، وهذا أيضا مما ينبغي التفاته إلى مؤلفاته، فإنه يتعنى لها، والأئمة أشادوا أيضا بمصنفاته. بعض الأئمة يا ولدي يكتبون في تراجمهم ومصنفاته غاية في النفاسة، أو يقولوا حسنة جدا ومفيدة، هذا يلتفت إليها، يفتش الأخوة الباحثين أصحاب الرسالة العلمية وغيرهم على أمثالها، ولا يخرج كتبهم بدل ما يروحوا يشوفوا أي أحد يطلعونا من أي كلام أو واحد مغمور ولا غير مشهور، ثم يبدوا يفتشوا ما يدرون، لا حصلوا ترجمة، لا حصلوا قيمة الكتاب، لا أحد نقل عنه ولا شيء من ذلك، هذا يحتاج يبحثونهم عن قيمة الكتاب أو قيمة المؤلف. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ يعقوب نشأة بن كمال المصري جاء إلى هذا الكتاب وسبق أن طبع أكثر من طبعة، لكن ذكر من الثغرات التي في الطبعات السابقة شيئا كثيرا. هذا الكتاب بالذات قدم له قسم دراسي مثل الرسائل العلمية، وهو عبارة عن عدد من الفصول، وهو فيها مسائل مهمة جدا تتعلق بالباب، قضايا تتعلق بمكة أفضل أم المدينة، وذهب على مذهب جمهور أهل العلم أن مكة أفضل، وذكر كلام عبد البر حافظ ابن حجر وغيره من الأئمة، ثم الفرق بين شد الرحال إلى مسجده أو شد الرحال إلى قبره، ثم زيارة قباء كل سبت، وهذه الصحابة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، مسائل الآن طبعا إدخال قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، ومسائل أخرى تتعلق بدراسة هذا الباب الثاني في دراسة الكتاب، لكن هذه قضايا رأى لا بد من التنبيه عنها، خاصة أنه في الكتاب حصل شيء مما يستوجب التوجيه والتطويل في المقدمة. ثم دراسة على الكتاب، تحقيقه، ميزاته، منهجه، وترجم المصنف وقد أحسن غاية في هذا الكلام، ثم جاء إلى النسخ الخطية التي عول عليها وتكلم عن مطبوعاته، وأخرج الكتاب على 4-5 نسخ خطية، هذا الكلام عنها بالتفصيل وميزة كل نسخة عندنا، ثم النماذج التي تتعلق، وهذه النماذج الخطية التي أخرج عليها الكتاب، وفقه الله. وهذا الكتاب يعد من أضبط النسخ التي خرجت، فإن الأوهام في الرواة المذكورين هنا وأسماء العلماء الموجودين كان كثير في الطبعات السابقة، مع خدمة الترقيم والضبط والتصحيح والإحالات وجزاء الله خير، وبيان الروايات صحة وضعف شيء من ذلك في مجلد من إصدارات مركز مجمع البحرين وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب، الأصل كتاب تسهيل المقاصد لزوار المساجد للعلامة الشافعي الكبير ابن العماد الأقفهسي الشافعي. هذا الكتاب طبع، جاء العلامة ابن كمال الدين ابن أبي شريف المقدسي الشافعي متوفى عام 906، واختصر الكتاب في هذا، سماه تلخيص تسهيل المقاصد زوار المساجد، واختصر فيه يعني لخصه، والكتاب ضخم كتاب الأقفهسي، لكن لخصه في هذا التلخيص. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ نشأت من كمال المصري جاء إلى هذا التلخيص الذي يقول ليس له إلا نسخة خطية فريدة وحيدة، وأخرج عليها الكتاب، وهو وفق الله ترجم لابن أبي شريف وترجم للأقفهسي وفق الله، والتراجم مبثوثة معروفة، وأخرج عليه الكتاب، ثم علق التعليقات التي يحتاج إليها خاصة في قضايا المسائل الشافعية المذكورة في هذا الكتاب. الكتاب في جزء لطيف من إصدارات مركز مجمع البحرين بمصر.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.